أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الكلام إلى قراءة الروايات التي استدل بها على إثبات حرمة التجري شرعا. هناك مجموعة من الروايات التي استدل بها البعض لإثبات حرمة التجري شرعا. من هنا طريقة البحث وفهرسة البحث سوف تكون على النحو التالي: أولا، نستعرض الروايات الدالة على الحرمة، فإن تمت تلك الروايات نبحث عن المعارض لها، فإن تم المعارض لتلك الروايات نبحث عن وجه الجمع بين تلك الروايات، لنرى أنه في نهاية المطاف ننتهي إلى الحرمة الشرعية أم لا. أما البحث الأول وهو استعراض مجموعة الروايات الواردة في حرمة التجري، الروايات كثيرة ولكنه نقف عند بعض تلك الروايات ولا أقل على نماذج من تلك الروايات. الطائفة الأولى من الروايات هذه الروايات التي قالت نية المرء خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. هذه الروايات تريد أن تبين أن النية قد تكون شرا، وحيث أن الكافر معاقب يوم القيامة فنيته أو عمل الكافر يقع عليه العقاب يوم القيامة، فنيته أيضا ماذا؟ يكون معاقبا عليها. في المقدمة لابد أن يلتفت الإخوة أنه في التجري نحن يوجد عندنا نية للحرام وفعل ماذا؟ فعل حرام أيضا، وإن كان في الواقع ذلك الفعل ما هو مباح. هنا يراد أن يستفاد من مضمون هذه الروايات، وهي روايات نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله، لإثبات حرمة التجري شرعاً. بهذا البيان، وإن لم ترد في كلماتهم، بهذا البيان وهو أنه أساسا حيث سوف يعاقب على هذه النية، وحيث أن النية شر، كذلك هذا المتجري سوف يعاقب على نيته، لأن نيته ما هي؟ نية المعصية وهي شر. هذا هو المدعى. طبعا الروايات بهذا المضمون كثيرة، الإخوة يمكن مراجعة هذه الروايات في مقدمة العبادات من الوسائل، باب العبادات من الوسائل، هذه موجودة في الجزء الأول صفحة 35، هذه الأم 20 مجلد، ها مو طبعا المحققة، طبعا غير المحققة يعني مو مؤسسة آل البيت، الجزء الأول صفحة 35 الحديث الثالث. هذا هو الطائفة الأولى من الروايات، إلا أنه هذه الروايات الواقع أنها ليست بصدد بيان أن الإنسان يعاقب أو لا يعاقب، وإنما بصدد بيان قاعدة أشار إليها القرآن الكريم، وتلك القاعدة هي التي وردت في سورة الإسراء قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. هذه الروايات تريد أن تبين بأن المؤمن ب بطبيعة إيمانه إذا نوى في الأعم الأغلب لا ينوي إلا خيرا، والكافر بطبيعة كفره لا ينوي إلا شرا، بل أكثر من ذلك. هذه الروايات بصدد بيان هذه القضية، وهو أنه قد المؤمن ينوي ونيته خير من عمله، وقد الكافر ينوي ونيته شر ماذا؟ من عمله. لماذا؟ لأنه المؤمن بمقتضى طبيعة إيمانه قد يريد أشياء كثيرة في الحياة ليتقرب بها إلى الله، ولكن الإمكانات والوسائل متاحة له أو ليست متاحة له، فلهذا قد تكون نيته أوسع من دائرة عمله. من قبيل الإنسان يقول مع نفسه المؤمن: لو أعطى كذا لفعلت كذا، لو أعطى كذا لفعلت كذا. في مقابله من؟ الكافر. فإن الكافر بمقتضى كفره يقوم بجملة من الأعمال السيئة، ولكن لو أتيحت له الفرصة والإمكانات لقام ماذا؟ بأعمال أوسع بكثير من هذه الأعمال السيئة التي قام بها. ونحن عندما نرجع إلى الروايات، هذه المعاني التي أشرت إليها صريحا في الروايات موجودة. مثلا هذه الرواية، التفتوا جيدا، قالت الرواية، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. التفت: وكل عامل يعمل على نيته. هذه إشارة إلى القاعدة القرآنية: قل كل يعمل على شاكلته. فهذه الروايات بصدد ماذا؟ بصدد بيان هذه النكتة، أن الإنسان إما بمقتضى إيمانه ينوي، وإما بمقتضى كفره ينوي. هذا مضمون. هذاك المضمون الثاني أيضا رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إنه قال: نية المؤمن أفضل من عمله. لماذا؟ قال: لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، يريد الخير ولكنه أدواته ووسائله مهيئة أو غير مهيئة؟ غير مهيئة. فتكون أفضل بمقتضى طبيعة الإيمان، يريد عملا أوسع من الخير ولكنه لا يستطيع أن يدركه، فالنية تكون ماذا؟ أفضل من العمل. وكذلك بالعكس: ونية الكافر شر من عمله، وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه، يريد الشر. هسه لماذا يريد الشر؟ بمقتضى طبيعة كفره وعدم إيمانه بالله. أيضا ورواية أخرى، هذه الرواية واردة أيضا الحديث الثالث صفحة 35 من مقدمة العبادات نفس الجزء الأول. ورواية أخرى قال: نية المؤمن أبلغ من عمله، وكذا نية الفاجر. خب، بناء على هذه المضامين أنا أتصور، هذه الروايات أنا دا أنقلها من كتاب مباحث الأصول السيد الحائري الجزء الأول صفحة 292، الروايات هناك قد جمعها، فلهذا نحن ننقل الروايات بعد من غير أن نأتي بالمصادر، وراجعت المصادر وجدت أن المصادر صحيحة وأنه فيها خلط على أي الأحوال. إذن هذه الروايات، هذه الطائفة من الروايات، الواقع أنها أجنبية عن حرمة الفعل المتجرى به شرعا. نحن نريد أن ندعي أن الإنسان إذا اعتقد أن فعلا من الأفعال حرام شرعا، وكان اعتقاده غير مطابق للواقع، فهل يستحق العقوبة شرعا أو لا يستحق؟ هل جعل الشارع ذلك الفعل حراما أو لا؟ أي ارتباط بين هذا المعنى وبين بيان جملة من القواعد ماذا؟ القرآنية، التي تريد أن تبين أن كل إنسان يعمل على شاكلته. هذه إشارة قضية إخبارية عن واقع من الحقائق الوجودية، وهو كل إنسان ينضح بما فيه، كل إنسان يعمل على شاكلته. وأين هذا من مسألة إثبات الحرمة الشرعية للتجري؟ الطائفة الثانية من الروايات، وهي روايات عديدة، طبعا الآن لا نبحث في السند باعتبار أنه إذا تم مضمون رواية نبحث ماذا؟ في سندها. فإذا كان السند أيضا تاما عند ذلك تكون مفيدة، أما إذا ثبت أن المضمون غير ثابت حتى على فرض صحة السند فإن الرواية لا تكون مفيدة في المقام. مجموعة من الروايات بهذا المضمون، منها هذه الرواية عن عمر بن يزيد قال: إني لأتعشى مع أبي عبد الله الصادق إذ تلا هذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره. قال: ما يصنع الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بخلاف ما يعلم الله؟ إن رسول الله كان يقول، محل الشاهد هذا: من أسر سريرة رداه الله رداها، وإن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذه رواية. رواية أخرى عن أبي بصير عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية في الوسائل الجزء الأول صفحة 41 الحديث الثاني أيضا الباب السابع مقدمة العبادات. قال أبو عبد الله الصادق: ما من عبد يسر خيرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له شرا. وكذلك رواية، هذه الرواية أيضا واردة مولانا في نفس المكان اللي أشرت إليه مولانا، صفحة 48، هذيك الرواية السابقة صفحة 48، هاي الرواية صفحة 41 نفس المجلد الأول. الرواية الثالثة: ما من عبد أسر خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا فذهبت الأيام حتى يظهر الله له شرا. هذه في الجزء الأول صفحة 52. هذه مجموعة من الرواية. هذه الروايات الدقة فيها توصلنا إلى أنه تريد أن تبين سنة من سنن الله في هذا العالم في نشأة الدنيا، وهو أن الإنسان إن أبطن وأسر شرا اطمئن أن الله سبحانه وتعالى سوف ماذا؟ سوف يلبسه لباس الشر، يعني سوف يفتضح بين الناس. وأن الإنسان إن أسر خيرا اطمئنوا أن الله سبحانه وتعالى سوف ييسر له الوسائل حتى يعرف بين الناس أنه ماذا؟ أهل خير وأهل صلاح. بعبارة أخرى، أن الإنسان لا يستطيع أن يبقي ما أبطنه باطنا، بل الله سبحانه وتعالى سوف يظهره للناس شاء أم أبا. هذه قاعدة صحيحة، والآيات تثبت هذه الحقيقة، والروايات تشير إلى هذه الحقيقة. ولكن أين هذه من أنه إذا أسر شرا فإنه حرام شرعا وأنه سوف يعاقب يوم القيامة؟ أي علاقة بين هذين المطلبين؟ هذه تريد تشير إلى سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا العالم، أن الإنسان ماذا يبطن الله سبحانه وتعالى ماذا سوف يظهره للناس، إن خيرا فخيرا وإن شرا ماذا فشرا. وبتعبير آخر لعله قريب هذا المضمون، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. إذا هذا الإنسان إذا أراد خيرا اطمئنوا أن الله سييسره ماذا للخير، ويظهر الخير على يديه ويكون معروفا أنه من أهل الخير. وإذا أسر شرا وإن أظهر للناس خيرا، هذا بمرور الزمان الله سبحانه وتعالى يجعل الأمور بنحو سوف يظهر للناس ما كان يسره لهم، سوف يكون باديا. تبلى السرائر بعبارة أخرى، هسه هذه تبلى السرائر، البعض يتصور أنه فقط يوم القيامة، لا، هذه الروايات وجملة من الحقائق الآيات القرآنية تشير لها أنه تبلى السرائر، هذه ليست مختصة بيوم القيامة، بل في الدنيا أيضا ماذا سوف تبلى سريرة الإنسان، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ومن الواضح أيضا هذه الطائفة لا علاقة لها بما هو محل الكلام من أن الفعل المتجرى به حرام شرعا أو لا، هذه الطائفة الثانية. بلي ما قلت مختصة، أنا قلت أنه البعض يتصور أن آية يوم تبلى السرائر مختصة بالنشأة الأخرى، هذه الروايات تقول لا، مو مختصة بالنشأة الأخرى، بل في هذه الدنيا أيضا ماذا يوم تبلى السرائر، يعني أن الإنسان الله سوف يخرج ما أبطنه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أنا ما ذكرت هذا المعنى لذكره، أقول بعض يتصور أن يوم تبلى السرائر مختصة أين؟ في الآخرة. هذه الروايات ماذا تقول؟ تقول لا، مو مختصة في الآخرة، وإنما في الدنيا أيضا ماذا تبلى سريرة الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يفتضح لعله هذا عقابه، لا لعله هذا عقابه، لا أبو أي ملازم أكون، لعله هذا عقابه، لعله هذا الذنب الذي أسره عقابه أنه ماذا أن يعاقب في الدنيا بأن يفتضح أمره ويعرف بين الناس أنه من أهل الشر، ولعل هذا الإنسان ماذا سوف يتوب وينتهي كل شيء. إذن لا علاقة، لأنه إحنا نبحث عن الحكم الشرعي، هذا البيان ما يمكن أن يثبت لنا ماذا حكما شرعيا بالحرمان. الطائفة الثالثة من الروايات، وهي الروايات التي تبين لنا سبب خلود العاصين في النار، سبب خلود العاصين في النار. هناك بحث واقعا من أهم الأبحاث، وهو أن الإنسان في الدنيا قد يعصي الله سبحانه وتعالى 20 عاما، 30 عاما، 50 عاما، 100 عام، لماذا يعاقب في الآخرة بما لا نهاية له، خصوصا في الأشخاص ماذا الذين يخلدون في نار جهنم. فلا يوجد هناك تماثل بين المعصية وبين ماذا وبين الجزاء، بتعبير القرآن الكريم عندما يقول جزاء وفاقا، لا يوجد جزاء وفاق، لأنه العمل شيء وهو محدود، والجزاء ماذا شيء آخر وهو غير محدود، ولا يوجد تماثل بين المحدود وبين غير المحدود، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار وما كان ربك بظلام للعبيد. كيف ينسجم هذا الإشكال؟ نحن طرحناه هذا البحث مفصلا في آخر آية الكرسي، هناك هم فيها خالدون، قلنا بأنه هذا الخلود ببعضه مشاكل عقلية، مشاكل نقلية، لابد أن يجاب عن. واحدة من الأجوبة التي ذكرت في بيان وجه الخلود هو هذه الروايات التي بهذا المضمون، من قبيل قال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 36. هذا المضمون من الرواية، هذا المضمون على فرض صحة السند أيضا، تريد أن تبين لنا بأنه المعصية إذا صارت ملكة في الإنسان، وضممنا إلى ذلك مسألة اتحاد العامل مع عمله، قلنا بأنه قد الإنسان يعمل عملا وذلك العمل له نحو من الحال يبقى ويزول، ولكن بعض الأحيان ماذا؟ لا، يعمل عملا وذلك العمل يكون له ملكة. بل إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قلنا قد يتحقق الإنسان بذلك العمل، وضربنا مثال لذلك، قلنا لو أخذنا قطعة من الفحمة السوداء ووضعناها إلى جنب النار فيها حالات ثلاثة: الحالة الأولى أن هذه القطعة من الفحم تكون حارة ولكن على تبقى على ما هي عليه أنها فحمة سوداء، فإذا أزيلت عنها الحرارة أو بقيت بعيدة عن الحرارة ترجع إلى حالتها الطبيعية، فحمة سوداء لا حرارة فيها. الحالة الثانية أنه لا تكتسب خصائص نارية، فظاهرها يكون ماذا؟ نارا، تكون قطعة ماذا؟ من النار، ولكن باطنها ما هو؟ بعد قطعة من الفحم الأسود. الحالة الثالثة ماذا؟ أن تتحول قطعة الفحم إلى قطعة ماذا؟ قطعة من النار. فلهذا تجدون أنه لو ذهبت النارية عنها بعد لا ترجع إلى كونها فحمة سوداء وإنما تكون رمادا. هذه حالات ثلاثة: الحالة الأولى عبروا عنها حالة، الحالة الثانية عبروا عنها ملكة قابلة للزوال ولكنه عسرة الزوال ولكن قابلة للزوال، الحالة الثالثة عبروا عنها ماذا؟ بالتحقق، اللي هي قابلة للزوال أو غير قابلة للزوال، هذه شيء بعد غير قابلة للزوال عشان تبدلوا جوهر الفحم. هذه الروايات والله العالم لعلها تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن المعصية إذا صارت في الإنسان ملكة بل تحققت في الإنسان بنحو التحقق، بعد هذا لا فرق فيه بين أن يبقى 50 سنة في هذه الدنيا أو يبقى ماذا؟ 1,000,000,000 سنة في هذه السنة، لأنه قل كل يعمل على شاكلته. فإذا هذا الوجوه وجود تبدل بتعبير القرآن الكريم إنه عمل غير صالح، مو عمل غير صالح، لا، إنه عمل غير صالح. التفت جيدا، الآية عبرت عن وجود من الوجودات أنه ماذا؟ هو عمل غير صالح. ها؟ عند ذلك بعد هذا الوجود لا فرق بأن يبقى في الدنيا 100 سنة أو يبقى في الدنيا ماذا؟ 1,000,000,000 سنة، فإنه لا يصدر منه إلا شر. وكذلك الطرف الآخر، فإن الإنسان إذا تحقق وصارت عنده الأعمال الصالحة ملكات، يعني بتعبير القرآن الكريم مو فقط كان آمنوا وعملوا الصالحات بل صار ماذا؟ من الصالحين، يعني صارت الذات ذات ماذا؟ ذات صالحة. فإن الذات الصالحة ماذا يصدر منها؟ ها؟ إلا الصالح. قل كل يعمل على شاكلته. وهذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. وأي علاقة لهذه الروايات بالرواية التي أو بالمضمون الذي في محل كلامنا؟ وهو أن الإنسان إذا اعتقد أن فعلا من الأفعال حرام شرعا وأتى به فإنه يعاقب أو لا يعاقب. أول الكلام ذيك الروايات تتكلم في المعصية، يعني ما يكون الفعل حراما واقعا، أما ما هو الفعل مباح واقعا، وأن الإنسان إذا أتى به فإنه يولد عنده، هذا أول الكلام. لأن الرواية التفتوا إلى مضمونها، تقول أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، والمعصية ما هي؟ أن يقوم بفعل فيه مخالفة لله. أما التجري أيضا حكمه هذا أو لا؟ أعلم أن التجري حكمه حكم المعصية أو ليس حكم المعصية. إذن هذه الروايات على فرض صحة السند وتمامية المضمون إلا أنه لا علاقة له بماذا؟ بحرمة الفعل المتجرى به شرعا. هاي الطائفة يأتي هذا بحثه، هاي الروايات مرتبطة بالأدلة الدالة على عدم حرمة الشسمة، ذاك الطائفة الثانية يعني البحث الثاني سيأتي. الآن نحن نتكلم فقط في الروايات التي دلت على الحرمة، ذيك الروايات التي نفت الحرمة. أقول شيخنا ذيك الروايات بلي أنا أقول بسبب نيته، نية على ماذا؟ نية المعصية. أما نية التجري أيضا كذلك، وأول الكلام هذا. نعم المعصية الإنسان إذا نوى العصيان، ثم هؤلاء في الدنيا مو فقط نووا العصيان، هؤلاء نووا العصيان وفعلوا ماذا؟ وفعلوا المعصية حتى صارت المعصية ملكة لهم. نحن كلامنا الآن في الأمر المباح، وأن الإنسان نواه وفي الواقع ليس بشيء، كيف يستطيع أن يؤثر هنا؟ هاي الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة من الروايات، الروايات التي تقول بأنه الراضي بعمل قوم فهو شريك معهم. طبعا مجموعة من الروايات واردة بهذا المضمون، منها عن الإمام الصادق قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم. هسه الرواية فيه كلام في السند، هسه موكول إلى محل آخر. ورواية أخرى، هذه الرواية ورواية أخرى، هذه واردة في الوسائل الجزء 11 مولانا، الحديث الأول صفحة 345، وكذلك الجزء 12 الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الثاني صفحة 128، وكذلك في الجزء 11 الباب الخامس الحديث السادس صفحة 410. الرواية الثانية عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة مرسلا من قوله: الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعلى كل داخل في باطل إثمان، إثم العمل به وإثم الرضا به. هاي من رواية. رواية ثانية، هذه واردة في الوسائل الجزء 11 صفحة 411 الحديث 12. الرواية الأخرى للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: قلت يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلت الحسين بفعال آبائها. فقال عليه السلام: هو كذلك. فقلت: قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما معنى؟ وبلماذا يؤخذ غير المذنب بذنب ماذا؟ بذنب المذنب. قال: صدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلت الحسين يرضون بفعال آبائهم أولا، ويفتخرون بها ثانيا، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه. ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، وإنما يقتلهم الإمام الثاني عشر إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. هذه الرواية في الوسائل الجزء الحادي عشر الحديث الرابع صفحة 410. ورواية أخرى عن الرضا قال: قلت له: لأي علة أغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ فقال: ما كان فيهم الأطفال، لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم 40 عاما، فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم. ما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب له. وأما الباقون من قوم نوح فأغرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح، وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين، ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهده وأتى. هذه مجموعة من الروايات بهذا المضمون. هذه الروايات بلي الرواية الأخيرة مولانا موجودة في الوسائل الجزء الحادي عشر صفحة 410 الحديث الخامس. هذه الروايات طبعا المستدل هكذا يريد أن يستدل أن الرضا بالمعصية ماذا؟ يوجب عقابا ويجعله كمن أتى بالمعصية. وهذا المتجري أيضا ماذا؟ وإن لم تكن معصية ولكن رضي بها، بدليل أنه يريد أن يأتي بها. فإذا يريد أن يجعل حكمه حكم ماذا؟ حكم من أتى بالمعصية. إلا أنه التأمل في أطراف هذه الروايات يوصلنا إلى أن هذه الروايات ليست بصدد الرضا الفردي الشخصي الذي منشأه هوى النفس أو لذة نفسانية ونحو ذلك، وإنما هذه الروايات إشارة إلى أيضا قاعدة قرآنية وردت في سورة النور الآية 19 من سورة النور. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واي فرق، التفتوا بين المسألتين، واي فرق بين إنسان يشخص أن هذا خمر ويغلبه هواه ويريد ماذا؟ أن يشربه، الذي هو التجري وليس بخمر في الواقع، وبين لا، أن هذا الإنسان وإن لم يستطع أن يقوم بالمعصية ولكن عندما يجد الآخرين يعصون يفرح لذلك ويحب ذلك. هذا الإنسان وصل إلى أي حالة؟ هو أنه عندما يسمع أن شخصا قتل مظلوما في شرق الأرض هو ماذا؟ ها؟ يفرح لذلك. هذا معناه أنه إلى أي حالة وصل؟ وصل إلى أنه يريد أن يشيع في المجتمع الفساد أو لا يريد، لأنه قتل إنسان مظلوم في شرق الغرب في شرق الأرض. وينبغي لك كإنسان، لا كمسلم لا كمؤمن، وينبغي لك أن ترتاح أو لا ترتاح لذلك. وينبغي أنه يحصل لك إحساس نفسي بالانزجار، أنه لماذا الآن هذه الحالات، لهذا الظلم الذي نجده الآن في هذه المجتمعات المعاصرة، وأنتم تجدون الآن الظلم الذي يقع على بعض المجتمعات وعلى بعض المسلمين. ها؟ الإنسان عندما يرى مثل هذه الحالات ينزجر أو يفرح ويرضى، أي منهما؟ خب إذا انزجر واضح أن هذا قد يقدم على عمل فردي أيضا ويعصي الله، ولكن هذا لا يحب أن تشيع الفاحشة، أن يشيع الظلم. أما إذا فرح لذلك، هذا معناه أنه وصل إلى حالة ماذا؟ إلى أنه يريد أن تشيع الفاحشة. لأنه التفتوا إلى الآية المباركة، الآية تقول: يحبون أن تشيع الفاحشة. مو فقط يحبون أن تشيع الفاحشة، بل يفتخرون ماذا؟ بتلك الفاحشة. فلهذا لو تهيأت لهم أسباب تلك الفاحشة أيضا ماذا؟ جعلوها عامة وشاملة في المجتمع. ومن الواضح أن هذا المضمون لا يرتبط بما هو محل الكلام، وهو أن الإنسان يغلبه هواه أو لذته النفسية على أن يقوم بعمل غير مطابق ماذا؟ للواقع. إذن هذا المضمون أيضا غير تامين. فلهذا هنا عند سيد الحائري بيان جيد لهذا في الجزء الأول صفحة 292، يقول: وعلى أنه ولعل من الواضح أنه لا ينبغي الجمود في فهم هذه الآية على المعنى اللفظي البحت لقوله يحبونه، لأنه المستدل يريد أن يستدل ماذا؟ بيحبونه، وهذا الإنسان أيضا أحب ماذا؟ أحب هذه المعصية. يقول لا ينبغي الجمود على هذا المعنى اللفظي. لماذا؟ يقول: بل الظاهر أن المقصود بهذا العنوان هو الإشارة إلى الذين يشيعون الفاحشة عن حب لإشاعتها، لا عن مجرد اللامبالاة كما يناسب ذلك قصة الإفك. فإننا عندما ننظر إلى مورد وشأن نزول الآية نجد أنه يختلف، حتى أنه على أنه حتى لو جمدنا على حاق اللفظ فالآية إنما دلت على العقاب على حب شياع الفاحشة، وهذا لا يستلزم العقاب على النية أو الفعل المتجرى به الصادر من الإنسان بتسويل الشهوات النفسانية. فهذه الروايات تقريبا مضمونها مضمون ماذا؟ مضمون هذه الآية المباركة. وعلى هذا الأساس أيضا غير دالة على حرمة الفعل المتجرى به. طائفة أخرى من الروايات، ما هذه الطائفة الخامسة الرابعة لا أعلم، طائفة أخرى من الروايات وهي هذه الروايات التي تكلمت قالت بأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية نبوي ولكنه مشهور، فلهذا قد يقال بأنه هذه الشهرة جابرة للسند أيضا. قال رسول الله: إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار، تارة على حق فلا إشكال، القاتل كذا المقتول له كل حكمه، أما على غير سنة لم يكن على حق. يقول: قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتلا. والقتل هنا يجوز أو لا يجوز؟ ها، لا يجوز. فبمجرد الإرادة يستحق ماذا؟ يستحق النار. هذا الإنسان أيضا أراد ماذا؟ أراد المعصية، وإن لم تتحقق ماذا؟ وإن لم تتحقق المعصية خارجان. قد يقال أن هذه الرواية من أهم الروايات التي يمكن الاستدلال بها على حرمة الفعل المتجرى به، لأنه قالت إنما يدخل النار لأجل ماذا؟ لأنه أراد القتل، وإن لم يتحقق القتل في الخارج. ها، وهذا الإنسان أراد الزنا، أراد شرب الخمر، أراد الكذب، وإن لم يتحقق ماذا؟ في الخارج، لأنه كان تخيليا لم يكن مصيبا للواقع. هسه بغض النظر عن البحث السندي، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعتقد بأنه لا، هذه الروايات أيضا ليست دالة على حرمة الفعل المتجرى به. لماذا؟ يقول: لعله، والظاهر العرفي أيضا قد يساعد عليه، أن الحرمة لا لعدم المطابقة، أن الحرمة لنفس هذه الأفعال التي قام بها، وهو أنه جرد سيفه وهيئ المقدمات ليقتل ماذا؟ ليقتل إنسانا آخرا على غير حق. هذا الفعل جائز أو غير جائز؟ هذا الفعل غير جائز، حرام. ومن الواضح بأنه هذا أين من مسألة ماذا؟ مسألة التجري التي هي عدم المطابقة للواقع. فلهذا السيد الشهيد في تقريرات بحثه، تقريرات السيد الهاشمي في صفحة 64 الجزء الرابع، يقول: لأن النبوي إما أن يستظهر منه حرمة نفس الالتقاء بالسيف كحرام مستقل، أساسا نفس هذا العمل ما هو حرام في نفسه أن تهيئ أن تجرد سيفك لتقتل ماذا؟ لتقتل مسلما. نفس هذا العمل حرامون، حرام مستقل، لا لأنه أراد قتلا ولم يتحقق حتى يكون من مصادق التجري. لأنه التفتوا جيدا، مر أن الإنسان يريد عملا حراما فلا يتحقق ذلك، فحرمته من جهة ماذا؟ من جهة أنه أراد عملا حراما. ومر لا، نفس هذا العمل الذي قام به ما هو؟ هو نفسه حرام، والقاتل ما هو؟ حرام آخر. فيوجد هنا حرامان حقيقة. الحرام الأول أنك جردت سيفك وهيأت المقدمات لتقتل أخاك، هذا حرام. الحرام الثاني هو ماذا؟ الذي أشد من الأول، أن تقتل مسلما. هسه افترض أنه منعك مانع تكويني، أنه الآخر قتلك قبل أن تقتله، وهذا لا يستثني، لا يسقط الحرمة الأولى، وإن سقطت ماذا؟ الحرمة الثانية. فلهذا قد يقال بأن هذه الرواية ليست بصدد بيان حرمة إرادة المعصية، لا لا، وإنما بصدد بيان حرمة نفس هذا العمل، فلا علاقة لها بالتجري. قال: أن يستظهر منها حرمة نفس الالتقاء بالسيف حرام مستقل، ويفهم من إرادة القتل في ذيلها ذلك، فيكون أجنبيا عن محل الكلام. بس عندنا روايات أخرى إن شاء الله لعله نقف عليها في الغد، والحمد لله رب العالمين.